ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 18 نوفمبر 2024. برنامجنا لهذا اليوم يشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متنوعه، وهنبدا برنامجنا بنشرة الاخبار واليكم العناوين. تجدد القصف المدفعي والغارات الجوية في الفاجر صباح الأحد، والدعم السريع تتهم الجيش بشن غارة جوية على سوق ليبيا بمدرمان وسوق 13 في شرق النيل. وفاة 6 أشخاص وإصابة 400 آخرين بالكوليرا في القضارف، وتفشي للكوليرا في البحر الأحمر وتردي الوضع الصحي في بحري. الدعم السريع تعتقل السكرتير العام لمعسكر كساب بشمال دارفور، ومقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في تفلتات أمنية بجنوب ووسط وشمال دارفور. مجلس الأمن يصوت على مشروع القرار البريطاني بشأن السودان يوم الاثنين، وزيارة مرتقبة للمبعوث الأمريكي إلى السودان اليوم الاثنين. أشن الطيران الحربي صباح اليوم الأربعاء غارات جوية على المحور الشرقي من مدينة الفاشر، وكشف شهود عيان لراديو دبنجا عن تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف. وأوضح الشهود أن قوات الدعم السريع شنت بالمقابل قصفا مدفعيا باتجاه مقر الفرقة ومطار الفاشر، وأشاروا إلى استمرار القصف منذ الساعة 7 إلى 8 صباحا، كما سقطت بعض القذائف في السوق الكبير. وأضاف مواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
من الساعة 7 لحد الساعة 8 كانت التدوين طويل جدا، حتى بعد الغزائف وقعت في السوق الكبير. كانت قصف تهراني باتجاه بتاع أحياء الشرقية اللي هنالك، كانت تدخلين بتاع الرباط. التدوين الأخير كمان كانت اتجاه الشمالي، أحياء الشمالي برضو.
اعتقلت قوات الدعم السريع يوم السبت السكرتير العام لمعسكر قساب للنازحين إبراهيم آدم محمود جمعة بسبب رفض دخول قوات الدعم السريع إلى داخل المعسكر. وقال أحد قيادات النازحين بمعسكر قساب لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع عقدت اجتماع لمشايخ المعسكر وعددهم 64 في مدرسة كتم الثانوية، واقتادت السكرتير العام من المعسكر إلى المدرسة وحاولوا إجباره على الموافقة، وعندما رفض ذلك اعتقلته القوات واقتادته إلى مكان مجهول. اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بشن غارة جوية صباح السبت على محطة 13 بضاحية شرق النيل في الخرطوم بحري، وغارة أخرى بسوق ليبيا في غرب مدرمان، وأشارت في بيان إلى مقتل وإصابة مئات المواطنين جراء القصف. ونشرت مقطع فيديو على حسابها في منصة تليجرام تظهر جثث لضحايا ورواكيب محترقة في السوق بشرق النيل. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
ديل المواطنين اللي صابتهم بس الطيارة دقت الساعة 12 ليوم 16 يوم 16 ده السعدين كلهم عدد الغتلى لحد الآن المحصور، ولسه جاري حصرهم 150 قتيل. ديل الشهداء يا أخوانا من المواطنين.
كشف مواطنون من منطقة شنقل طوباي جنوبية الفاشرة عن مقتل 3 أشخاص يومي الأربعاء والخميس الماضيين، مع استمرار إغلاق سوق المنطقة بسبب الانفلات الأمني. وقال أحد المواطنين إن مسلحين يعتقد أنهم من قوات الدعم السريع أطلقوا النار على الجزار ميرغني أحمد مساء الأربعاء وأردوه قتيلا، كما قتل 2 من أفراد حراسة الشرطاي بشنقل طوباي مساء الخميس. وأضاف مواطن في هذا الخصوص: شددت قوات الدعم السريع حصارها على مدينة اللبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وكشف مصدر مطلع لراديو دبنجا عن أن القوات عززت وجودها في طريق اللبيض بارا، كما انتشرت في مدخل اللبيض من الناحية الشرقية طريق قرطقت. وفي السياق ذاته دخل إضراب العاملين من مستشفى اللبيض شهره الثاني دون أن تصل السلطات إلى حلول مع الأطباء، ما زاد العبء على مستشفى الضمان، خاصة بعد خروج حوادث المستشفى البريطاني عن الخدمة. وتعاني مدينة اللبيض من قطوعات في الكهرباء وتذبذب في خدمة شبكات الاتصال وأزمة في مياه الشرب. قال مؤتمر الجزيرة إن عدد قتل الهجوم الذي حدث يوم الخميس الماضي على قرية العوت الحجاج بريف الكاملين ارتفع إلى 23 قتيلا، متهما الدعم السريع بتنفيذ الهجوم. وفي شرق الجزيرة اتهم المؤتمر قوات الدعم السريع باختطاف 5 من مواطني مدينة رفاعة من بينهم أستاذ معاشي، وطالبت بدفع فدية مالية تصل لخمسة مليون جنيه سوداني للفرد الواحد نظير إطلاق سراحه، وأشارت إلى تفشي وفيات وسط المواطنين لأسباب غامضة تتراوح بين 7 إلى 10 أشخاص يوميا. وفي جنوب الجزيرة قال المؤتمر إن قوات الدعم السريع هاجمت قرية تومسا وقتلت 14 مواطنا من بينهم طفل عمره 3 سنوات وأصابت آخرين. وأضافت مواطنة من القرية في هذا الخصوص:
جون الدعامة حصل اشتباك الساعة 6 صباحا في قرية التومسا، حصلوا إصابات كثيرة وجرحى كثيرة، أطفال بريين جدعون في الخزان، اشتباك كان صعب خلاص، وفيات كثيرة قرية التومسا انجرحت وإصابات كثيرة خطيرة.
قال المرصد المركزي لحقوق الإنسان إن 350 شخصا توفوا في الهلالية بشرق الجزيرة جراء الإسهالات المائية حسب مصادر طبية بالمستشفى الرئيسي بالمنطقة. وأوضح المرصد في تقريره يوم السبت إن بقية مواطني المنطقة يعيشون في ملاجئ جماعية داخل المدينة للاحتماء من انتهاكات قوات الدعم السريع، مشيرا إلى استمرار حصار الدعم السريع للمنطقة منذ 3 أسابيع. وأشار المرصد إلى أن مئات المواطنين اختفوا ومصيرهم مجهول حتى الآن منذ بداية الهجوم على شرق الجزيرة في 20 أكتوبر. من جانبها نفت قوات الدعم السريع حصارها المدينة وقالت إنها أرسلت قافلة مساعدات من الأدوية والمواد الغذائية يوم الجمعة الماضي. وأضاف أحد منسوبي الدعم السريع في هذا الخصوص:
قدم قوات الدعم السريع المعينات الطبية لأهالي مزورنا مركز الإيواء الذي يكتظ كثيرا أيضا بالمرضى، وضعها الإنساني سيء جدا، وهذه مناشدة لمنظمات المجتمع المدني وكل الذين يستطيعون أن يقدموا.
أطلق رعاة مسلحون النار على النازح حسين محمد آدم 50 عاما الملقب بجلدم مساء أمس السبت داخل مزرعته في كمبو تندي الذي يبعد 20 كيلومترا شرق مقجر بولاية وسط دارفور، مما أدى لإصابته في قدمه. وقال نازح من المنطقة لراديو دبنجا إن 5 مسلحين أطلقوا النار على النازح حسين في 8 من مساء السبت إثر محاولته إخراج جمالهم من المزرعة، وأشاروا إلى نقل النازح إلى مستشفى مقجر لتلقي العلاج. وأضاف أحد المواطنين في هذا الخصوص:
أخينا حسين محمد آدم مباري ضربوه في كراودة في تندي، أبالي دي الجاي دخلوا بهايم في زراعته، لما حاول أنه يطلعه ضربوه وهسيه جابوا العلاج.
قتل المواطن حمدان رحمة الله مساء الجمعة برصاص مسلحين في بوران بولاية جنوب دارفور بجوار الجامعة العتيق. وقال الناشط المجتمعي حامد علي لراديو دبنجا إن الأسبوع الماضي شهد حادثا مماثلا أدى لمقتل شخص واحد، مشيرا إلى أن الحوادث تقع في إطار عمليات النهب، ونبه إلى تزايد عمليات القتل بغرض النهب حيث قتل 6 أشخاص داخل المدينة خلال الأشهر الماضية في حوادث مماثلة. وأضاف الناشط حامد علي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
قتل شاب هو طالب ساق سوق اسمه مرقوة جراجع بجوار الجامع العتيق بجوار للمحلية، يعني في أشياء بسيطة بقى القتل. وقبل الأسبوع القبله برضو طالب جساوق النظيف وجراجع وبرضو طالب هو صاحب درداقة قتل، يعني الرجل القتل ليلة البارحة هو اسمه رحمة الله حمدان، ويعني ما في أمن استقرار خالص في محلية برام.
كشفت غرفة طوارئ بحري عن تفشي الكوليرا والملاريا وسوء التغذية بجانب ظهور حالات جديدة للسكري وضغط الدم والسل في الحي خلال أكتوبر المنصرم. وأشارت الغرفة في تقريرها لشهر أكتوبر عن تسجيل أعلى معدلات إصابة بالملاريا في شهر أكتوبر المنصرم بمركز صحي القرى المتحدة في ريف بحري بنحو 1300 حالة، يليها مركز صحي العزبة ب 363 حالة. ونبهت الغرفة إلى تسجيل معدلات إسهالات مائية عالية في جميع المراكز. وكشف التقرير عن أن حي العزبة سجل أعلى نسبة من حالات سوء التغذية بلغت 112 حالة. اجتاح وباء الكوليرا أجزاء واسعة من ولاية القضارف بعد القضاء عليه مؤخرا، وأدى لوفاة 6 أشخاص بينما بلغ عدد المصابين نحو 400 حالة، وذلك جراء ارتفاع أعداد النازحين الوافدين من شرق الجزيرة إلى الولاية. وقال ناشطون لراديو دبنجا إن السلطات قامت بفتح مراكز للعزل بمستشفى الفاو حيث بلغ عدد المترددين على المستشفى نحو 177 حالة يوم السبت و93 حالة يوم الجمعة و128 حالة يوم الخميس، بينما تم حجز 164 حالة بالعنبر. ووصف الوضع الصحي بالولاية بأنه متدهور بشكل مريع. وأضافت ناشطة في هذا الخصوص:
تجدد مرض الإسهال المائي بصورة كبيرة جدا بعد القضاء عليه، وذلك بفعل النزوح، وتم فتح مراكز للعزل بمحلية الفاو وبمستشفى الفاو. الأعداد كبيرة جدا في مستشفى الفاو، تردد اليوم 114 حالة.
انتقد مواطنون من ولاية شمال دارفور قرارات وزارة التربية في بورسودان بعقد امتحانات الشهادة السودانية الخاصة بدارفور في الأبيض بولاية شمال كردفان. وقال أحد المواطنين لراديو دبنجا إن التلاميذ لا يمكن أن يسافروا إلى الأبيض بسبب عدم توفر الطرق الآمنة بجانب ارتفاع تكاليف السفر. من جانبه قال الدكتور أحمد خليفة عمر وزير التربية الاتحادي المكلف في تصريح صحفي أن الوزارة أكملت كافة استعداداتها لعقد امتحانات الشهادة السودانية في 28 ديسمبر القادم، وإن الوزارة بصدد عقد امتحانات في مارس من العام المقبل للذين لم يتمكنوا من الجلوس للامتحانات في شهر ديسمبر. أصدر والي جنوب دارفور المكلف من قبل البرهان بشير مرسال حسب الله قرارا جديدا يقضي بإعفاء 69 من عمد الإدارة الأهلية في الولاية، وذلك استكمالا لقراره السابق الذي أصدره قبل أسبوع والذي أعفى بموجبه 7 من نظار وأمراء القبائل بالولاية التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. وقد وجه الوالي اتهامات للعمد المقالين بمشاركتهم مع قوات الدعم السريع في استنفار أبناء القبائل لمحاربة الجيش وتخريب المدن والقرى. كشفت اللجنة الفنية للطوارئ الصحية بالبحر الأحمر عن تسجيل 13 إصابة جديدة وباء الكوليرا في 3 محليات يوم الجمعة، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات في الولاية إلى 1079 إصابة، منها 13 وفاة. وأشارت اللجنة إلى تسجيل 11 حالة في محلية بورسودان وحالة واحدة لكل من محليتي الجنوب والأوليب وحلايب، فيما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة خلال يوم الجمعة. يصوت مجلس الأمن يوم الاثنين على مسودة مشروع القرار البريطاني بشأن السودان، والتي يحتاج تحويلها إلى قرار إلى 9 أصوات مؤيدة وعدم استخدام حق النقد الفيتو. وتدعو الوثيقة إلى إنشاء آلية امتثال بواسطة الأمين العام للأمم المتحدة، وتطالب الوثيقة بإدانة العنف والانتهاكات، خاصة الهجمات ضد المدنيين بما في ذلك الهجمات ذات الدوافع العرقية والعنف الجنسي ونهب الممتلكات. ودعت لاحترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين ووقف الأعمال العدائية، وطالبت جميع أطراف النزاع وخاصة قوات الدعم السريع بوقف الهجمات فورا. تم تأجيل زيارة المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في السودان توم بريلو للقاء مسؤولين في الحكومة بالعاصمة الإدارية بورسودان من اليوم الأحد إلى يوم الاثنين، وذلك لترتيبات فنية متعلقة بالجانب الأمريكي. بحسب وكالة السودان للأنباء سونا التي كشفت عن أن وفد المقدمة للمبعوث سيصل يوم الأحد. شكى طلاب الجامعة الوطنية مركز القاهرة من الزيادة الكبيرة في الرسوم الدراسية، حيث ارتفعت من 250 دولار إلى 900 دولار بزيادة تعادل 260%. وقال أحد الطلاب لراديو دبنجا إن زيادة الرسوم شملت مركز بورسودان، حيث ارتفعت الرسوم من 250 ألف جنيه سوداني إلى 800 ألف جنيه بنسبة تجاوزت 220%. وناشد وزير التعليم العالي وسفارة السودان بمصر والجهات المعنية بالتدخل العاجل لتخفيف هذه الأعباء التي تهدد مستقبل آلاف الطلاب. وأضاف في هذا الخصوص:
شوفوا حل الأزمة دي، لأنه صراحة أزمة حقيقية. قد يعني هسه في طلاب جبين نحن بنتونس، في طلاب قالوا ما حيقدروا يدفعوا وحيخلوا الجامعة يأجلوا حيجمدوا، في ناس قالوا حيرجعوا بورسودان، مع انه بورسودان برضو في زيادة شديدة. رسوم المركز كان 250 ألف جنيه سوداني، بقت 800 ألف جنيه سوداني، يعني زيادات كلها غير منطقية.
الخبر الأخير في النشرة: أعلنت سفارة جمهورية السودان في طرابلس عن تقديم خدمة استخراج وثيقة السفر الاضطرارية التي تتيح للمواطنين السودانيين في ليبيا العودة إلى السودان مرة واحدة فقط. وأوضحت السفارة أن الوثيقة تستهدف فاقدي الجوازات أو أصحاب الجوازات المنتهية غير الحاصلين على الرقم الوطني، والأطفال المولودين خارج السودان من والدين سودانيين أو أم سودانية وأب أجنبي، بشرط استيفاء الضوابط والتحقق من الأصول السودانية. وأكدت السفارة أن رسوم استخراج الوثيقة تبلغ 140 دينارا ليبيا. وشكرا للمستمعين الكرام.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم 29 من شهر 10 الجاري لسنة 2024، راديو دبنجا حيكم في الفترة الصباحية على موجتين جديدات من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعين الكرام، راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 8 مساء على الموجة 19 بزبزب مقدارها 11550، والموجة 16 بزبزب مقدارها 17555، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11640.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعي راديو دبنجا، اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. هذه الحلقة نخصصها الحديث عن جلسة مجلس الأمن الأخيرة وما سيترتب عليها في المستقبل فيما يتعلق بالقضية السودانية. ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ عمر قمر الدين، وزير الخارجية الأسبق والخبير في الشؤون الدولية. أرحب بك أستاذ عمر قمر الدين، وفي البداية يعني بنسألك عن ماذا بعد هذه الجلسة؟ هل سيصدر قرار عن مجلس الأمن حول السودان؟ هل ستكون آلية الامتثال؟ ماذا سيكون عليه الحال بعد هذه؟
شكرا لك رشيد، وشكرا لمستمعيك الكرام. لا أعرف عن أي قرار مطروح داخل مجلس الأمن فيما يلي مثلا البند السابع، ونحن كنا نتكلمنا عنه في فترات سابقة. ما أعتقد أنه هذا الموضوع مطروح لكل الأسباب اللي ذكرناها المرة الفاتت، ولكن إذا نظرنا لاجتماع مجلس الأمن الأخير وقلنا ثم ماذا بعد، خلينا نحاول نعاين لعدة خيارات ممكنة. من هذه الخيارات مثلا في رقم واحد فرض عقوبات، يعني يمكن لمجلس الأمن فرض عقوبات على الأطراف المتورطة في النزاع أو الأفراد أو المؤسسات أو المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وهذه العقوبات قد تشمل تجميد الوصول وحظر السفر وأشياء من هذا القبيل. هذه من ناحية. نمرة اثنين، ممكن إرسال قوات حفظ السلام، لكن هو نو السلام عشان يرسلوا قوات حفظ السلام، فالمسألة دي مستبعدة. أنا يعني قد أكون مخطئ، ولكن من معرفتي السابقة بطريقة الخيارات داخل مجلس الأمن وبطريقة التعامل مع هذه الأطروحات، سواء كان ذلك البند السابع أو البند السادس أو خلافه، والنقاشات اللي بتتم ما بين مجلس الأمن المصغر اللي هو زي ما بنسميه الأعضاء الخمسة الدائم العضوية، يعني من شدة ما إنه الأعضاء الخمسة ديل بيجوا متنافرين. هسي في بعض الناس بيجوا يتكلموا، مش يقول لك الأعضاء الخمسة دائم العضوية في مجلس الأمن، لأنه مجلس الأمن أعضاء 15 كما نعلم. خمسة دائم العضوية: الصين وبريطانيا وفرنسا وروسيا وأمريكا. ديل شدة ما صاروا متنافسين أو متنافرين، حتى أصبح الكلام داخل مجلس الأمن بيدور عن الأعضاء الثلاثة زائد اثنين، اللي هما يعني فرنسا وإنجلترا وأمريكا في جهة، ديل الثلاثة، وروسيا والصين في جهة، هما الاثنين. فحتى الحديث عن خمسة أعضاء دائم العضوية مشكلة. لكن نقول إذا قدر لموضوع زي ده إنه يطرح، فما حيطرح في موضوع بتاع حفظ السلام على الإطلاق. هذه من ناحية. من ناحية أخرى ممكن يقولوا إنه نطرح الشغلانية دي ونبتدي نتكلم مع حكومة السودان ونحاول، زي ما كان قبل كده رفضت الحكومة وفي النهاية انصاعت بلي الذراع وكده، لكن دي كانت حكومة واحدة ممكن لي ذراع. الآن أصبح في جانب آخر اللي هو أدام السريع، وفي تعقيدات بوجود الحرب، فلذلك ربما تتجه هذه للنقطة الثالثة اللي عايز اقترحها، اللي تعزيز المساعدات الانسانيه. وبذلك يمكن للمجلس ان يتعاون مع المنظمات الانسانيه لتسهيل وصول المساعدات للمناطق المتضرره، وكذلك ممكن دعوه الدول الاعضاء لزياده تمويل المساعدات الانسانيه. ده أقصى شيء ممكن يعملوا وممكن يقولوا بطريقة خجولة جدا هذه المساعدات الإنسانية عشان تصل لمناطق ممكن يكون معها ينشر معها قوة من البوليس الدولي أو يعني بوليس بتفويض من مجلس الأمن أو يكون نفس التشكيلة اللي كانت ما بين الدول الأفريقية والدول الأخرى. إذا وجدوا دول يعني ممكن تأخذ يعني الحاجة دي في إنها تكون ترسل جنودة أو بوليسة أو كده لمنطقة فيها صراعات. الحاجة الرابعة الممكنة إنه يعينوا مبعوث خاص من الأمم المتحدة. يعني هسا في مبعوث أمريكي مبعوث أوروبي مبعوث حتى الأمم المتحدة عندها يعني المبعوث بتاع الأكيدين ممكن يرسل مبعوث خاص للوساطة بين الأطراف المتنازعة يعني تدعم جهود المبعوثين الآخرين على أساس إنه يكون في صيغة أممية للمسألة بتاعت المبعوثين الدوليين اللي من دول يكون في صيغة أممية لدفع الحاجة اللي قدام. النقطة الأخيرة اللي برضو ممكن يعملها المجلس ونحن ذكرنا جزء منها اللي التعاون مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وكذلك لتعزيز التعاون ما بين هذه المنظمات الإقليمية عشان تدعم جهود السلام والضغط على الأطراف المتنازعة للجلوس لطاولة المفاوضات.
طيب يا أستاذ عمر، إلى ماذا يستند القبول بأي من هذه الخيارات أو اللجوء إلى أي من هذه الخيارات؟
كل خيار من هذه الخيارات طبعاً عنده إيجابياته وعنده سلبياته أو عنده نقاط ضعفه ونقاط قوته. خلينا نقول كل هذه بتعتمد على مدى توافق الدول الأعضاء وكذلك على موافقة الأطراف السودانية وترحيبهم بالتدخلات الدولية، لأنه نحن حسنا بنشوف واحدة من الأشياء اللي بيزايدوا بيها كمية من الناس وكلمة بيزايدوا دي أنا بأعانيها لأنه أساساً تتولى الصراع وأساساً حتى الحكومة نفسها بتيجي تقول يا أخوانا الإغاثة لازم تجي وكذا والناس الآخرين من الجانب الآخر بيقولوا ليه الدول الكبرى بتعاين لنا وبتتدخل في غزة وما وهذا تدخل دولي. فالناس يكونوا واعيين لأن هم بينادوا بهذه المسألة لكن لما يجي التدخل الرسمي وعن طريق المؤسسات بيقوم يزايدوا على الحاجة. فهل بالإمكان في ظرف هذا الاستقطاب وهذه المزايدة إنه يكون في عقلاء في السودان يقولوا إنه إخوانا خلونا من المسألة دي لازم أن إحنا نوقف الحرب ولازم نغيث هؤلاء الناس ولازم نوقف الموت المجاني اللي بيحصل كل يوم ولازم نوقف الانتهاكات سواء كانت الانتهاكات الجسمانية أو الانتهاكات الجنسية فيما يلي النساء أو الانتهاكات اللي بتتم للأطفال وهكذا والنزوح ومش كده امتهان كرامة السودانيين خارج بلادهم لأنه أنت في حالة حرب. فكل هذه الأشياء مهمة جدا.
أستاذ عمر قمر الدين، كسر الحديث يعني في الآونة الأخيرة عن التدخلات الأجنبية ودور بعض الدول في النزاع في السودان ومدى تأثير ذلك على ما يحدث في مجلس الأمن.
في أدوار قد تقوم بها دول أخرى لدعم جانب من الصراع أو جانب الآخر، يعني إحنا مثلا بنتكلم عن الإمارات ودعمها لدعم سوريا، بنتكلم عن مصر ودعمها لحكومة بورسودان، وبنتكلم عن السعودية ومحاولاتها للتوفيق ما بين الاثنين واحتمال ميلانها إلى جانب آخر وهكذا. لكن في أطراف أخرى مثلا شفنا الجزائر وجودها في مجلس الأمن وهي مشتركة مع دولة أخرى في مجلس الأمن اللي بيتكلم عن أفريقيا أو بتعاين لكيف مجلس الأمن يدعم أفريقيا، وشفنا إنها حددت موقفها الواضح جدا من دعم حكومة الجيش في السودان والوقوف معها. ده خيار كل الدول عندها خياراتها، ولكن لما تجي لمسرح عالمي زي يجب أن تتذكر الجزائر إنه الأهم ما إنها تكيف ما يتطرف من الأطراف، الأهم إنها تدعم الشعب السوداني لأننا نحن في معركة تحرير الجزائر ولو كده نحن ذاتنا طالعين من الاستعمار يا ذا والسودان استقل كان يعني بلد المليون شيء تغن بها الشعراء السودانيين والفنانين السودانيين وحتى عامة وحتى شفنا وقفنا معهم حتى في الكرة والغير ما كنا شغالين بإنه منو كان في حكومة الجزائر أو في رأسته وفي إحنا كنا موقفنا الواضح من دعم الشعب الجزائري. فأنا أعتقد إنه مهم جدا إن الجزائر تتخذ من المواقف ما تشاء لكن تقول موقفي ده أنا اتخذته دعما للشعب السوداني ومساندة له ولمحاولة وقف الحرب ولمحاولة الخروج من هذه المأساة. أنا أعتقد إنه أدوار الدول مهمة جدا لأننا ما موجودين في جزر معزولة، ولكن أهمية المسألة بتبقى إذا كانت عندنا مؤسسة زي الأمور المتحدة وهي ما قادرة مكبلة بكمية من الأشياء، وعندنا الجامعة العربية مكبلة أيضا بأسوار وبقيود أخرى والاتحاد الأفريقي كما أنا أعلم، وهكذا يجب علينا أننا هذه المؤسسات على الرغم من نوهنا وعلى الرغم من تعبنا نحن أعضاء فيها ونحن فاعلين وكنا في يوم من الأيام بنساعد هذه المنظومات في أنها تحل إشكال الناس آخرين، فيجب أنه الناس تساعدنا في أنه نعبر هذه المأساة ونطلع من الزجاج اللي وضعنا نفسنا فيه. وباستمرار أنا بقول في ختام الكلام لآخر رشيد أنه غض النظر عن اللي بكيف معانا أو ضدنا أو المؤسسات دي وعمل اللي بتعمله، في نهاية اليوم نحن السودانيين تقع علينا مسؤولية الحفاظ على أرواح أهلنا، وتقع علينا مسؤولية وقف هذه الحرب اللعينة اللي هي بتاخد كل يوم، أصبحت هي بفهم كبير جدا هي حرب على المواطن السوداني من جميع الأطراف. فلذلك يجب أن نتحلى بالمسؤولية كسودانيين وأن نقوم بواجبنا المفروض علينا من إغاثة الملهوف واليتيم والأرملة ونقف على القيم السودانية، ودائما أمشي تاني عشان أقول القيم الدينية والقيم القيمنا السودانية اللي نبأ من ديننا ومن من 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 أعرافنا ومن من أخلاقنا، ونوقف هذه المأساة. وبعد ذلك اللي بيجي وبيمد يده لنا عشان يساعدنا مرحبا، لكن نحن في النهاية المسألة دي أخلاقيا وإنسانيا ودينيا هي بتقع على عاتقنا نحن، ودي مسؤوليتنا كناس. في يوم من الأيام قلنا نحن مسؤولين في هذه الدولة، سواء كان في السابق أو الأول أو الأول الحاضر أو الآتي، يجب أننا نتحلى بهذه المسؤولية وهذه الأشياء مفروض علينا للخروج من هذه الأزمة الطاحنة. شكرا لك جزيلا ومستمعك الكرام.
شكرا لك أستاذ عمر قمر الدين وزير الخارجية الأسبق والخبير في الشؤون الدولية.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج لقاء خاص.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.